اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من عرض النظرية التي ترى أن الدين بشكل عام يؤسس إلى الحياة الآخرة ولا يتحدث عن البعد الدنيوي بكل مجالاته، فهو لا يؤسس برنامجا اقتصاديا أو سياسيا أو غير ذلك مما يتصل بعالم الدنيا، وإنما يريد من الإنسان أن يشعر نفسه في أنه في عالم الدنيا لا بد أن يطلع على عالم الآخرة. وقلنا هذا ليس يساوق هذا الكلام الدعوة إلى الرهبنة اللي هي مذمومة عندنا في الإسلام. يقول لا، يقول نحن يمكن أن نوظف بعض المفاهيم الدينية التي ترتبط في عالم الدنيا توظيفها للإطلالة إلى عالم الآخرة، يعني النصوص التي تتحدث عن الإيثار والتسامح والمعايشة مع الآخر. لا معنى أنه نغض النظر عنها ونقول لا علاقة لنا بكل ما يرتبط من النصوص في مجال الدنيا وأننا علينا أن نركز النظر إلى عالم الآخرة. يقول يمكن تسويق هذه النصوص في الغاية من الدين، فنحن لا ندعو المن إلى العزلة أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، هو كلام طويل انتهينا منه بالأمس. يمكن تسجيل جملة من النقود أو الانتقادات على النظرية المذكورة. الانتقاد الأول إن تكوين هذه المساحة من الدين وإن نظر الدين إلى عالم الآخرة يفترض هذا التكون الاعتراف سلفا من أن النصوص الدينية لا تغطي جميع وقائع الحياة، لابد معترف بهذه الطريقة، وإلا لو كان يرى أن النص الديني يتحدث عن كل الأبعاد ما له معنى يجي يحصر الدين بالبعد الأخروي. لابد هو مطمئن سلفا بذلك، ما يمكن يعني يتحدث عن أن الدين مساحة ضيقة وبالتالي يعتقد أن النصوص شاملة لكل المناحي الحياة. لابد هو يعتقد اعتقاد أولي، وهذا بالتالي يشك، وعليه إذن أن يتحدث عن خطوة لاحقة، عن خطوة سابقة يثبت من خلالها قصور النص الديني عن الشمول لكل مجالات الحياة، وبعد ذلك يتحدث عن الخطوة اللاحقة فيقول إذا ثبت عندنا قصور الشريعة والدين لكل المجالات، إذن ما هي المساحة التي يتحدث عنها الدين؟ ومن حقه مثلا حسب رأيي أن يقول إن مساحة الدين ترتبط بالبعد الأخروي، أما أنه ابتداء يطل علينا ويضيق المساحة للدين، هذا الطرح ليس منهجيا. بس بغض النظر هو أخوه يجوز يعترف سلفا، ولا كيف يصل إلى تضييق المساحة إذا كان هو يعترف بالشمول؟ يعني هو قطعا يعترف بالتضييق في داخله ممكن، لكن إحنا من باب المنهج الفني، يعني المنهج الفني أن يتحدث أولا عن تلك الخطوة ثم يذهب إلى خطوة أخرى. بالتالي هذا إشكال مو علمي عمل، يعني هذا إشكال صياغي. بس على كل حال ملاحظة لابد أن تسجل. هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني، من جملة ما وجه من الانتقادات عليه أن هذه النظرية مع صاحبها وقع في فخ النص الديني، فقد اتضح عندنا أثناء عرض هذه النظرية حاول أن يتشبث بالنص الديني، أوليس قد اعتمد على ما يسمى بالتحليل النفسي للعناوين الرمزية؟ أوليس قد اعتمد على تجربة البيت النبوي في الحياة العامة أنه كانوا لا يخططون إلى استلام السلطة؟ أوليس قد ناقش في الأدلة التي تتحدث عن حرمة الخمر والزكاة والعلاقات الاجتماعية والقصاص؟ كل ذلك تحدث عنها. فهذا معناه هو تمسك بالنص الديني لإثبات ماذا؟ نظرية أخروية الدين. وبالتالي وقع في الفخ. لماذا؟ لأنه فتح على نفسه مشكلة لا تنتهي مع الذين يتشبثون بالنصوص لإثبات إن مساحة الدين أوسع، إذ هؤلاء يجيدون التحدث. فأنت تمسكت ببعض النصوص التي ضيقت من مساحة الدين، والطرف الآخر يأتونك بنصوص كبيرة توسع من مساحة الدين. وكان من المفترض مقاربة هذه النظرية، هذا المنتقد هيك قاعد، بما يسمى بخارج الدين، يعني مو تجعل النصوص تحكي عن تضييق المساحات للدين، وإنما تقول إحنا لو انتقلنا علما إلى الشيء الخارجي وقرأنا النصوص لم نجد النصوص لها ذلك، أما تقول أن النص يضيق المساحات راح تفتح أنت سجال مع الطرف الآخر، والطرف الآخر يجيد اللعب. هم يقول لك عندنا إحنا هاي عندك تتمسك بهذه التجربة لتضييق المساحات. عندنا أمثلة كثيرة، عندنا روايات كثيرة، آيات، ما ينتهي الأمر، نقاش ما ينتهي بعد. وهذا المنتقد إنما رجح أن تكون المقاربة لأخروية الدين بما يسمى بخارج الدين وليس عن طريق الناس، من أجل يعني ليش قال لأنه أنت المفروض ما تحتاج عليهم تثبت نظريتك بالنص، عليك أن تذهب إلى خارج النص من أجل عدم الوقوع في المصادرات القبلية. وتوضيح ذلك، لو فرض إن شخصا يؤمن مسبقا بأن النص الديني لا يتحدث عن مساحة ضيقة وإنما يشمل جميع مجالات الحياة، مثل اليوم احنا عندنا هذا التصور عندنا هذا التصور الموجود، وإنما من واقعة إلا ولها حكم، وهكذا التربية اللي احنا تعلمنا عليها انه النصوص تشهد فيه تبيان لكل شيء. هذا النمط من التفكير القبلي يجعلنا حينما نواجه نصا دينيا أو نواجه النصوص برمتها فهي تضيء على كل مفاصل الحياة، بخلاف من يعيش مصادرة معكوسة ويقول إن النص الديني يتحدث عن العلاقات على البيت الزوجي مثلا نفترض، أو العلاقات الأسرية، فهو لا يترقب من النص أن يتحدث عن أسرار الكون والفلك وما شابه ذلك. إذن من يفترض قبلا شمولية الدين سوف يصل قهرا إلى الشمولية من طريق النصوص. ما يمكن اليوم احنا نتنازل عن مصادرات، والعكس بالعكس. فعلى هذا الضوء ينبغي ان لا تقارب نظرية اخروية الدين مقاربة نصية، وانما مقاربة من خارج النص. ثم إن هذا المنتقد لهذه النظرية يقول لو سلمنا جدلا إن النصوص التي بأيدينا تحكي عن أنها تغطي جميع الوقائع، مع ذلك لا يمكن الإيمان بذلك بهذا التعميم، بل لا بد من إقامة الدليل والشواهد على ما نطق به النص. لاحظوا كيف يقول النص حتى لو تحدث، من يقول القرآن فيه تبيان لكل شيء يقول خلاص نعزل يعني شيء، قال القرآن انتهينا يكون ندور ونبحث فعلا في تبيان لكل شيء أم لا. أما مجرد أنه ينطق النص بذلك يقول هذا ما يكفي. جيد زين. هذا الانتقاد الثاني. بس الانتقاد الثاني من منتقد على هذه النظرية. زين. وفي مقام التعليق على هذا الانتقاد الثاني، يعني الانتقاد على هذا الانتقاد، نقول أولا إنه من حيث المبدأ صحيح إن مقاربة أي نظرية، السلام عليكم ورحمة الله، إن مقاربة أي نظرية من النظريات لابد أن تكون في مأمن من المصادرة القبلية. فلو أن شخصا تم إقناعه بأن النص الديني يتحدث بشكل مطلق فهو لا يترقب آنذاك إلا إضاءة النص لجميع القضايا الدينية والسياسية والطبية، ومن هنا حصل ما حصلت فكرة الإمضاء السكوتي من إن المشرع لو واجه سلوكا فيقال لو كان غير مرضيا لردع عنه، فنسب هذا الموقف إلى المشرع رغم أنه لم يصرح به وما قال أن هذا اللي صدر شرع من يمين، فقد سكت عنه. وهذا معناه أن هناك إيمان مسبق أن المشرع يغطي جميع مجالات الحياة، مع أنه من المحتمل أنه صدر الأمر شيء ولا يضر الشارع ولا شيء من هذا القبيل. زين. بخلاف من يتم إقناعه بمحدودية النص. إذن من حيث المبدأ ينبغي الحذر من المصادرات القبلية، هذا أمر واضح هذا. لكن السؤال هنا متى تؤثر المصادرات القبلية على وعي الشخص؟ نقول إن النصوص الدينية أو النص بشكل عام يمكن تقسيمها إلى قسمين، القسم الأول وهذا التصنيف أنا شايفه لسيد السيستان الله يحفظه، بس أكو خلاف في المحتوى اللي راح نطرحه يسميها إنه أكو تصنيف للنص بهذا، نصوص من الدرجة الأولى يعبر عنها، نص من الدرجة الأولى بس هو يفسر بتفسير درجة الأولى غير التفسير اللي راح نقوله. هو يقول الله يحفظه والمقصود من النصوص من الدرجة الأولى هي النصوص اللي صادرة من الله عز وجل اللي يعبرون عنها بالسنة، التشهد سنة وذاك فريضة، فريضة يعني ما تم التصريح عنه في القرآن الكريم، الصلاة والحج أصل الأشياء الكبيرة، التذكية، الأرض، كل يتم شيء يتم تصريحه في القرآن الكريم يعبر عنه بالفريضة أو يعبر درجة أولى. وأما ما لم يوجد في القرآن الكريم، وإنما النبي صلى الله عليه وآله هو الذي صار يفصل الأفعال والحج وبعض التفاصيل يعبر عنها أحكام من الدرجة الثانية. فالدرجة الأولى يعني صادرة من الله عز وجل، الدرجة الثانية اللي يعبرون عنها بالسنة. ذاك السيد المرتضى رضوان الله عليه، ما يبدو أنه ما ملتفت لهذا التقسيم، يحمل أن غسل الميت على الاستحباب، يقول غسل الميت مستحب، مو مس الميت. نعم مس الميت، مس الميت مستحب، غسل مس الميت، مس الميت مو غسل الميت. ليش؟ لأن كرواش تقول، تقول إن غسل الجنابة فريضة وغسل مس الميت سنة. لا، السنة يعني مستحب، مع أنه جنابة فريضة يعني حكم من الدرجة الأولى موجود بالقرآن، فإن كنتم جنبا فالطهر. والسنة لا، يعني النبي صلى الله عليه وآله هو اللي شرع غسل مس الميت، شرعه يعني مو معنى أنه يمارس الاجتهاد مثل ما يمارس الفقهاء. زين، اللي راح نقوله لا، درجة أولى غير اللي ذكرها. المقصود من الأحكام من الدرجة الأولى والنصوص من الدرجة الأولى هي النصوص التي تشير إلى واقع خارجي. محكي هذه النصوص أمور خارجية عينية، وهذا الأغلب في النصوص اللي عندنا هو ذلك. النصوص اللي تحدث عن القيامة، عن الأخلاق، عن الحج، عن الصلاة، يعني فمحكي هذه النصوص الصلاة تحكي عن الصلاة، تحكي عن الصوم. القسم الثاني، النصوص من الدرجة الثانية، هي تلك النصوص التي تحكي عن نص سابق، لا تحكي عن شيء خارجي. مثلا على سبيل المثال حتى يتضح أكثر، يعني محكي هذه النصوص نص سابق مو أمر خارجي. لو افترض أن شخصا الآن ألف كتابا من الكتب وقال إن كتابي مثلا يشتمل على هذه الأبواب، زين، ثم بعد ذلك هو نفس ذاك الشخص ثم قال وإن هذه الأبواب التي يشتمل عليها كتابي تشمل كل أبواب الحياة. فالتصريح الثاني مو الأول، لأن الكتاب ما له علاقة، التصريح الثاني يعبر عنه النصوص من الدرجة الثانية، محكي هذه النصوص هو النص الأول اللي قال أنه نص عام ومطلق. جيد، طب إذا اتضح ذلك متى يظهر تأثير المصادرات القبلية على وعي الشخص؟ بعد اتضح الجواب، وين يظهر؟ في الأول، في النصوص من الدرجة الأولى. أما النصوص من الدرجة الثانية فلا معنى لافتراض تأثير المصادرات، لأن صاحب النص يصرح بنفسه، هو قاعد يقول إنما صدر مني هو مطلق، هو عام. بعد مو نقول والله أنت هذا التصدير العام لأن أنت تؤمن ماذا بعمومية كتابك لكل الأبواب، هو قاعد يقول أنا كتابي عام. فهنا أكو هذا التعميم لأجل مصادرات قبلية، كانت هذا التعميم من قبل ذات الشخص، من قبل ذات الشخص. فإذا يتم الحديث عن المصادرات في النصوص من الدرجة الأولى دون النصوص من الدرجة الثانية، وعليه لا يمكن الكلام بشكل مطلق، أنه دائما المصادرات القبلية تؤثر على فهمنا للنص. اللهم إلا أن يقصد هذا الشيء، وهو إن النص من الدرجة الثانية الذي أخبرنا بأن ما صدر منه أولاً يتحدث عن أبعاد شتى، هيك كان، إن هذا الكلام لا يمكن استنطاقه وتصويبه إلا بفعل من واجه هذا الكلام. هاي أخذناها لا تذكرون شيخنا قضية أن الشريعة صامتة، سروش عندنا أن الشريعة صامتة ما تتحدث، إحنا نستنطق، وهذا الاستنطاق يختلف على خبرة الإنسان. بالسابق الناس بسطاء على الوضع اللي موجود، كانت الأسئلة محدودة جدا، يعني عن الأهل يسألونك عن البغال والأمور البسيطة اللي موجودة، فيأتي الجواب من الشريعة من النص بمقدار السائل ومحدوديته. أما اليوم ما نترقب أنه اليوم في الحياة المعاصرة عندنا أنه يصير هاي السؤالات بالشكل البسيط، بمقدار هو قوة السائل ونمو الخبرات عنده النص يكون أوسع. لذلك هو عنده الشريعة صامتة، فإذا الشريعة صامتة إذن لا يمكن الحديث عن وصف عام، وإنما تتغير من جيل إلى جيل. ممكن تقدم لك سؤال جواب، لأن السؤال كان غير معمم، وممكن تقدم لك لا، فالإنسان هو الذي يحرك الشريعة. فهنا أيضا يمكن نستعين بهذه الفكرة، لعله حينما يخبر أن نصي الأول هو نص عام لا يمكن القبول بهذا هذا الحديث. لماذا؟ لأن النص لا يحكي عن مدلوله، النصوص صامتة، الشخص هو الذي ينطق النص. لاحظ، فإذا كان الشخص هو الذي ينطق النص رجعنا من جديد، هذا الشخص ماذا يحمل على نصه؟ هل يحمل أن النص دائما واسع يعيش في هاي البيئة الدينية مثلا، أم يعيش لا في بيئة تضيق من مساحة النص؟ فرجع هذا التأثير من جديد. ما واضح الإشكال شلون صار؟ هذا إن شاء الله نخليه إلى غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.